بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطواف على وضوء. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لمن قضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. قال: وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا.
فالشاهد من الحديث قوله عروة: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، فدل هذا على أن الطواف إنما يكون على طهارة. وقد تنازع العلماء في الطهارة للطواف، فمنهم من قال هي شرط في صحة الطواف فلا يصح الطواف بغير طهارة، ولو أنه أحدث في الطواف فإنه يخرج الوضوء ثم يأتي فيتم طوافه. ومنهم من قال بل الطهارة واجبة للطواف، فلو طاف وهو محدث صح طوافه ولكن عليه دم إذا كان الطواف طوافا واجبا. ومنهم من قال بل الطهارة مستحبة، فإذا طاف من غير طهارة فإن الطواف يصح ولا دم عليه. إذن منهم من اشترط الطواف فأبطل، من اشترط الطهارة فأبطل الطواف بغير طهارة، ومنهم من أوجبه فجعل فيه الدم، ومنهم من استحبه فقط ولا شيء عليه، لا دم ولا شيء عليه. والصواب من هذا اشتراط الطهارة للطواف، وأن الطواف لا يصح بدون طهارة إلا في مسألة ما إذا عجز عن الطهارة، مثلا كأن يكون من أصحاب الأعذار، فإذا صحت الصلاة لأصحاب الأعذار صح الطواف من باب أولى. وكذلك المرأة الحائض إذا خشيت فوات الرفقة، لأن الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف بالبيت وجب عليها أن تصبر حتى تطهر، لكن إن خشيت فوات رفقة وتضررت بفوات الرفقة ولا تستطيع العودة إلى البيت فإنها حينئذ تستثفر وتطوف على حسب استطاعتها. وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالشاهد في هذا الباب أن البخاري رحمه الله تعالى يميل إلى هذا، يميل إلى الطهارة في الطواف. نعم، ابن حجر تكلم على لم تكن عمرة ثم لم تكن عمرة على الإفراد هنا. تكلم على نعم. هذه أيضا مسألة تنازع فيها الصحابة، مسألة الطواف أو الحج مفردا أو متمتعا، والصواب أن الأنساك ثلاثة، فمن شاء حج مفردا ومن شاء حج متمتعا، وأنه لا يجب التمتع، لا يجب التمتع، غير أنه هو الأفضل، التمتع هو الأفضل، لأنه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجمع بين الحج والعمرة مع التحلل بينهما. قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. نعم.
قال رحمه الله: باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت، لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأمصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا ما ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناتا كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن الطواف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت.
وهذا يدل على فضيلة عائشة رضي الله عنها وعلمها الغزير، فإنها كانت مرجعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عالمة بالكتاب، عالمة بالسنة، عالمة بحاله صلى الله عليه وسلم الخاص، ولهذا كانت مرجعا للصحابة في ذلك، لا سيما الأحوال التي كانت تنفرد بها عائشة في بيتها. فقد جاء عند مسلم أن رجلا أتى عبد الله بن عباس يسأله عن الوتر، فقال: اذهب إلى عائشة رضي الله عنها، فإنها أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كانت مرجعا للصحابة في هذا رضي الله عنها وأرضاه. ومن هذا هذا السؤال الذي معنا، فعروة رضي الله عنه الذي لزم عائشة وأخذ عنها علما غزيرا، وكانت شيخة الذي تعلم منها الكثير والكثير، لا سيما وأنه ابن أختها، فكانت عائشة خالته، فاقترب منها اقترابا شديدا وأخذ علمها ووفق في ذلك. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، أن العبد إذا وفق لصاحب سنة وإذا وفق لصاحب علم من غير تعب فهذا من فضل الله عليه، كان يكون عالم في بلدك، كان يكون العالم أباك أو يكون العالم أخاك، فلا تتكلف معه مثلما تتكلف مع غيره، ولا تحتاج إلى رحلة قد تقطع عليك وقتا طويلا، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. فعروة بن الزبير وفق لمن؟ وفق لعائشة رضي الله عنها. فسأل عائشة رضي الله عنها فقال قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، يعني وفهم من قول الله سبحانه فلا جناح عليه أن يطوف بهما، رفع الجناح يدل على أن الأمر إيه؟ إن شاء طاف وإن شاء لم يطف، هكذا فهم عروة. فماذا قالت عائشة؟ قالت بئس ما قلت يا ابن أختي. هذا فهمه، كيف تفهمه؟ فإن الطواف بالصفا والمروة هذا لا بد منه ولا يصح نسك بغير الطواف بين الصفا والمروة. تقول إن هذه لو كانت كما أولتها أنت كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، بخلاف لا جناح عليه أن يطوف، وإنما ستكون لا جناح عليه ألا، يعني لا حرج في عدم الطواف. يبقى يكون اللفظ هكذا، لو كان المعنى كما تقصده أنت لكانت الآية لا جناح عليه ألا يطوف بهما، وإنما الآية لا جناح عليه أي الطواف بهما. فما معنى لا جناح؟ فسرت باب أن هذا إنما كان في حالتين أو يحمل على أمرين، إما أنه كان الناس يتحرجون في الطواف بين الصفا والمروة فقال الله سبحانه وتعالى لا جناح عليه أي الطواف بين الصفا والمروة، وإما قوم لما وجدوا أن الطواف المأمور به في القرآن هو الطواف بالبيت فجاءوا وقالوا يا رسول الله لم ينزل طواف غير الطواف بالكعبة فكيف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالطواف بين الصفا والمروة هذا واجب. ومعنى لا جناح عليه يعني لا إثم ولا حرج عليك أن تطوف، ولو كان هذا في أمر الجاهلية له حال آخر، لكن في الإسلام لا جناح عليك في هذا، وليس المعنى أنك مخير بين أن تطوف بين الصفا والمروة وبين أن لا تطوف بين الصفا والمروة. وفي هذا دليل على تسمية السعي طوافا، فإن الله عز وجل قد سمى السعي بين الصفا والمروة طوافا، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فسماه طوافا. ولهذا قال النبي كما عند البخاري قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، فلا يفهم منه جواز السعي بدون الطواف، يعني غير ألا تطوفي يبقى اسعي وتجنب الطواف فقط، لا، فالسعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم غير ألا تطوفي يعني ولا تسعي، فإن السعي مرتب على الطواف، ولهذا يتنفل بالطواف وحده ولا يتنفل بالسعي، لأن السعي ما يكون إلا مرتبا على طواف، ما يكون السعي إلا مرتبا على طواف، إنما إذا أردت أن تتنفل بالسعي وحده هذا لا يجوز لك، إنما تتنفل بالطواف، ولا يجوز لك أيضا ولا يشرع أن تتنفل بالطواف والسعي، فطواف النافلة يقصر فقط على الطواف ولا يصح أن تسعى مع الطواف حتى. السعي ما يكون إلا في النسك الكامل، العمرة أو الحج، لكن الطواف ماشي، الطواف تتنفل به زي الوضوء كده، الوضوء تتنفل به وليس باللازم أن تصل، كذلك أيضا السعي الطواف بالبيت تتنفل به وليس باللازم أن تكون في نسك، فإن الطواف عبادة مستقلة، لكن السعي ليس عبادة مستقلة ولا هو عبادة تابعة للطواف في التطوع، فلا يشرع لك التطوع بالطواف والسعي، إنما يشرع لك التطوع بالطواف فقط. فالشاهد أن السعي يسمى طوافا، لكن لا يشرع السعي مع الطواف إلا في نسك، في عمرة ولو كانت العمرة متطوع بها، وفي حج كذلك. فيه أيضا أن العلماء أخذوا من هذا أن السعي لا يلزم له الطهارة كما يلزم للطواف. الطواف يلزم له الطهارة، لكن السعي هل يلزم له طهارة أم لا؟ الجواب لا يلزم له طهارة، لا يلزم له طهارة. فلو أن إنسانا طاف بالبيت ثم سعى وهو في أثناء السعي أحدث انتقد وضوءه رحمك الله، هل يخرج ويتوضأ ثم يعود؟ الجواب لا، الجواب لا، يتم طوافه ولا شيء عليه، يتم طوافه ولا شيء عليه. نعم.
شكرا جزاك الله خيرا. سعد مصطفى المراح ذكرت انه ركن، انه واجب، واجب او ركن؟
لا يعني يجب، يجب يجب يعني يلزمه، يعني يعني يلزمه، ولو من الاركان تبع للطواف في النسك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من بار من دار عباد إلى زق. أحسن الله لك. السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيات امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال: حدثنا المكي ابن إبراهيم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: سمعت عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله.
فدل هذا على لزوم السعي بين الصفا والمروة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وأيضا فإن الإنسان يبقى محرما حتى يسعى بين الصفا والمروة، ولا يجوز أن يتحلل قبل السعي، فإذا اعتمر فإن التحلل يكون بعد الصفا والمروة، فيتحلل بالحلق أو التقصير. ولو أنه أتى زوجه بعد الطواف، أتى زوجته يعني بعد الطواف، فإن عليه دما بعد الطواف، لا بد أن ينتظر حتى يسعى بين الصفا والمروة، كما سئل ابن عمر عن ذلك عمن يأتي مرة بعد الطواف فقال: لقد طاف النبي سبعا ثم طاف بين الصفا والمروة وقرأ قول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا حديث جابر قال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. نعم.
قال رحمه الله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال: حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، وليس ما أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. قال: حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة رضي الله عنها قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى. فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها. قال: أحسن الله عليك. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها فقالت: وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا قالت بأبي. فقلنا: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. فقال: لتخرج العواتق ذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور، والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. فقلت: الحائض؟ قالت: أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟
يعني الحديث الثاني كله من أجل آخر لفظة، وهي قولها: فقالت: أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا؟ فدل هذا على أن الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، بمعنى أن المرأة إذا حاضت عند الميقات فإنها تحرم، ولا يلزم في الإحرام الطهارة، الإحرام لا يلزم له الطهارة، فالمرأة الحائض تحرم عند الميقات عادي، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا طهرت قضت المناسك، طافت وسعت. فإن كانت في حج ولم تطهر إلى يوم عرفة، ماذا تصنع؟ تخرج إلى منى يوم 8 وإلى عرفة يوم 9 وتعود. المهم أنها لا تطوف، لكن تشهد عرفة، تشهد منى، تشهد المزدلفة، لا إشكال في ذلك، كل ذلك لا يلزم له الطهارة. فإذا طهرت قضت ما عليها. لكن إن كانت مثلا ناوية التمتع أو كذا، ثم حاضت ولم تطف حتى كان يوم عرفة، فإنها تكون بذلك قارنة وتدخل عمرتها في حجها، كعائشة رضي الله عنها، فإن عمرتها دخلت في حجها. لأن التمتع أن ينتهي الإنسان من عمرة ثم يحرم بالحج يوم الثامن، هذه لم تستطع لأنها لم تطهر يوم الثامن، لم تطهر إلا بعد ذلك، إذا دخلت عمرتها في حجها فصارت قارنة. ولهذا عائشة سألت حجة منفردة كما فعلت سائر النساء، تريد عمرة منفصلة عن الحج، ولهذا قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة، يعني عمرة منفصلة عن حج، وانطلق بحج يعني داخل فيه عمرة، مش انطلق بحج بدون عمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لها في الحديث الآخر، قال لها دخلت عمرتك في حجك، فهي قارنة. ولكن عائشة تريد الكمال أيضا، تريد الأفضل، يعني يا رسول الله نساءك اعتمرنا ثم حججنا وأنا دخلت عمرتي في حجي ولم أعتبر عمرة وحدها، فحينئذ آنسها النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاها، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم اللي هو أدنى الحل، أرسلها إلى التنعيم لتحرم من هناك، فأحرمت بعمرة من التنعيم. ولهذا اشتهرت أن يقال عمرة عائشة، عمرة عائشة، الناس اليوم يعتمرون من التنعيم ويقول مسجد عائشة وعمرة عائشة، أنا أريد أن آتي بعمرة عائشة. وهذه العمرة إنما كانت خاصة بعائشة، هذا قول، أو خاصة بحال من حاله حال عائشة، هذا قول. ولهذا الصواب أن الإنسان لا يكرر النسك في صفرة واحدة، لا يكرر النسك، إذا اعتمر ما يأتي بعمرات أخرى، وإذا حج فما يأتي بعمرة بعد الحج، يقال عمرة عائشة وكأنها صارت نسكا. الناس بعد الحج يتم بعمرة عائشة، عمرة عائشة، عائشة ما لا عمرة أصلا، وليس هناك عمرة تسمى عمرة عائشة، لكن عائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا بأس. وعليه فلو أن امرأة حاضت وكانت تنوي التمتع ثم حيل بينها وبين التمتع وأرادت أن تأتي بعمرة مستقلة بعد الحج لا بأس، رحمك الله، لا بأس. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة، والصواب أن إذنه لعائشة هو إذن لمن كان في حال عائشة رضي الله عنها، لأن النبي لو كان يأذن بهذا العموم لأذن لعبد الرحمن بن أبي بكر، قال يا عبد الرحمن أنت رايح مع أختك هات لك عمر بالمرأة، واخد بالك زي الفتاكة بتاعتنا احنا كده، واحد يروح رايح عمره لازم نجيب له خمسه معاه وجاي، عمره له، عمره لابوه، عمره لامه، عمره لخاله، عمره لسته، عمره لجد، عمره كده، هو دافع 5000 عايز يوقف العمره 500 جنيه بدل ما توقف عمره واحده ب 5000. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال يا عبد الرحمن هات، واحنا بالمره خلاص طالما ننتظر عائشه، لان النبي انتظر عائشه حتى اتت ايه بعمره وجاءت، ما قال يلا حكمان بالايه بالمرأة، زيادة خير، وهم أحرص الناس على الخير، لكن النبي انتظر حتى ذهب عبد الرحمن ولم يعتمر مع عائشة إلى التنعيم، وأحرمت عائشة وحدها ثم أتت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك فإيه فطافت وسعت. وهذا من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن جرب الحج وجرب العمرة وما فيهما من المشقة يعلم جيدا يعني كيف أن الزوجة لو أعطيتها 5 دقائق يعني تقضي حاجة لها، كيف أن هذا من حسن الأخلاق، 5 دقائق بس، لو قلت لك بس طرح مثلا تركب ولا رايح تعمل، قلت لك بس والله أنا عايز أجيب حاجة الولد بس من محل دوت وكذا، معروف الرد بتاعك بيبقى إيه، يعني الناس عايزة تسافر وكذا، وانت راح تعملي، ما انت بقالك اسبوع في مكة وبقالك 10 أيام في مكة، يعني ده دلع، ده صراحة هتوقفي الناس وتعملي وتسوي 5 دقائق بس، او انها تأخرت في دورة المياه مثلا، لو انت على الطريق ونزلت استراحة ولا شيء وتأخرت بس 5 دقائق في دورة المياه، تعرف ما قيمة انك تتأخر يعني تسمح لزوجتك بهذا، مش انك تحبس الناس وترسل زوجتك إلى الترعيم، ألا تقول لك عايز عمرة والناس راح تسافر، تقول لهم خلاص يا جماعة انتظروا بس زوجتي أروح للتنعيم وبالسيارة كمان مش بالإبل، تاخد لها كم ساعة راحة جاية، يا جماعة لو سمحتوا زوجتي بس هتعمل عمرة، يا عم مش هي اعتمرت، مش ده قارنة، وتأتي بقى الفتاوى هي قارنة دخلت عمرتها في حجها الحمد لله، هتوقف الناس لا يمكن أحد يطيعه فيها، لكنه خلقه صلى الله عليه وسلم، وحصل بذلك تشريع. يعني عائشة بفعل هذا تعلمنا نحن من جهة التشريع أن حال عائشة رضي الله عنها يكون كيت وكيت وكيت وكيت، فحصل بهذا. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو أكبر من هذا؟ جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصحابة أن يرحلوا، فقالوا يا رسول الله إن صفية قد حاضت، زوجتك صفية حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، يعني تحبسنا كده بقى حتى إيه تطهر ثم تطوف. طبعا ممكن مرأة تبقى حائضاً كام؟ 5 أيام 6 أيام 7 أيام، يعني هتنتظر بقى ننتظر مع إيه؟ معها 6 أيام أو 7 أيام. فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، أما طواف الإفاضة هي طافته بس فقط، يبقى طواف الإيه؟ الوداع. فقال فانفروا إذن. ومن هنا حصل تشريع آخر، وهو أن الحائض ليس عليها طواف وداع، فليس طواف الوداع واجبا عليها، وعليه لو أنها حاضت قبل طواف الوداع وقد طافت الإفاضة اللي هي يوم العيد، قد طافت الإفاضة يبقى لا تنتظر طواف الوداع فلتنطلق. حصل تشريع بهذا. فهذا يدل على طيب خلقه صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الحائط تقضي ماسك كلها إلى الطواف، وده دليل من أدلة الجمهور في اشتراط الطهارة للطواف، لأن الطهارة لو لم تكن مشترطة لما إيه؟ لما حبست عائشة عن الطواف حتى خرجت إلى عرفة وغير عرفة. طبعا من لا يرى اشتراط الطهارة يرد على هذا ردودا، يقول مثلا إنه وضوء النبي قبل الطواف لا يدل على الاشتراط، عادي احنا ما نمنع استحباب الوضوء، فالنبي وضوءه اصلا كان عن استحباب، لانه الاكمل ان تطوف بطهارة ونحن لا ننزع في هذا، فوضوء النبي قبل الطواف لا يؤخذ من مجرد الفعل الوجوب ولا الاشتراط. هذا واحد. اثنين، عائشة اما اثر عائشة في انها فعل ما يفعل حج غير الله تطوفي، لم يكن المانع في طواف عائشة الطهارة، وانما كان المانع ان عائشة تدخل المسجد بدون ايه وهي حائض، ولهذا نجيب لهم ده في عدم جواز دخول المرأة الحائض، يقول لك لا ده كان من اجل الطهارة، نجيب لهم ده من اجل الطهارة يقول لك لا ده هي كانت حائض، يعني طهارة يستدل لك من هنا وطهارة يستدل لك من هنا. والصواب ان الحائض لا تطوف لاشتراط الطهارة ولا تدخل المسجد، لأنه لا يحل لحائض أن تدخل المسجد، في أصح قولي أهل العلم. بعض العلم يرى دخول الحائض إلى المسجد، والصواب أن الحائض لا تدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة تناولين الخمرة في المسجد فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال النبي إن حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك، فذهب الجماهير إلى منع دخول حائض المسجد بهذا الدليل. أيضا من رأى أن الحائض تدخل قال قول النبي ناولين الخمرة من المسجد، أي كان النبي وهو في المسجد فمن الابتدائية، أي من المسجد قال النبي ناولين الخمرة، وكانت عائشة خارج المسجد، فلما قالت طيب أنا مدي إيدي أو كذا وإني حائض، قال إن حيضتك ليس في يدك، يعني ما في بأس لك أنت تدخلي جزء من بدنك ما في بأس، لكن نقول ليس الشيء في هذا أنه النبي كان خارج المسجد أو النبي كان داخل المسجد، وإنما الحجة عندنا في قول عائشة إني حائض، فلو لم يكن على الحائض حرج في هذا ما استشكلت وقالت يصلي إن حائض، سواء بقى هتدخل جزءا أو لا تدخل جزءا، لأنه لو لم يكن للحائض حكم في دخول المسجد لما قالت أصلا، لما أقر النبي على هذا، ولا قال إيه يعني حائض، إيه يعني حائض، لأنه هيبقى وصف ملغى، إنما النبي اعتبر الوصف أصلا، ولهذا قال إن حيضتك ليست في يدك، ليست هذه الصورة تتنافى مع دخول الحيض إلى المسجد. أما الاستدلال بين أما سوداء تقوم من المسجد وأنه لم يرد أن النبي كان يأمرها بالخروج إذا حاضت، طيب وهو ورد أنها كانت تحيض، وورد أنها كانت تحيض ولا يأمرها أن تخرج، فكل هذا احتمالات، والاحتمالات لا تعارض النصوص الصحيحة في ذلك. ولأنه أيضا من جهة المعنى إذا منع الجنب فالحائض من باب أولى، إذا منع الجنب فالحائض من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى منع الجنب من أن يمكث في المسجد إلا عابر سبيل، فمن باب أولى الحائض، فالحائض أزيد من الجنب، فالراجح إذن أن الحائض لا تطوف لاشتراط الطهارة، ولا تدخل المسجد أيضا لأن الحائض لا تدخل إيه المسجد. وعليه لو تستفت المرأة وهي حائض إنه هل أدخل المسجد أشهد الناس مثلا وأنظر إلى الكعبة وكذا وأتجنب الطواف، نقول لها لا تدخلي أبدا. أما ساحات الحرم لا بأس، وأما المكث في المسعى فلا بأس، لأن المسعى أصلا خارج المسجد، وإن دخل الآن باعتبار التوسعات وكذا، لكن العلماء قالوا هو في الإيه، هو في خارج المسجد، ولا بأس المرأة أن تمكث في المسعى. نعم.
قال رحمه الله: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
نعم. قال: باب طواف القارن. وذكر حديث عائشة: خرجنا مع النبي في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. هذا اللي معه الهدي، فاللي معه الهدي لابد له من الايه، من الطواف، والعمرة من غير تحلل. هذا إذا كان معه. قال: فقدمت مكة وأنا حائض. قال: فقدمت مكة وأنا حائض، فمن كان معه هدي لزمه القران، من كان معه هدي لزمه ليه القران، اما من لم يكن معه هدي فانه يتمتع، هذه السنه. سنه حج النبي لم يكن التمتع سنه، بل كان التمتع واجبا، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوجب على الصحابه التحلل، ولهذا تنازع العلماء، منهم من يقول بوجوب التمتع مطلقا بناء على أن النبي ألزم الصحابة، ومنهم من قال بأن التمتع إنما كان فرضا في هذه السنة لرد اعتقاد كان يعتقده الناس، ألا وهو إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كان يعتبرون هذا، إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، ألزمهم النبي بالتحلل إلا من كان معه هدي. فمن كان معه هدي وساقه من بلده لزمه القران، اي لا يتحلل من عمرته. واما من لم يكن معه هدي فان الافضل له ان يتمتع. نعم. قال: فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى آخره، قال هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة استنى
ليس هذا باب 82 باب الهلال من القطعة. نعم ما بان هذا
الباب. قال باب الهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج إلى منى. باب الهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. المكي إن كان حاجا أحرم من مكان من بيته يعني، وأما إذا كان يريد عمرة فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، فالعمرة يلزم لها الجمع بين الحل والحرم، ولهذا المعتمر حتما يخرج إلى أدنى الحل. إن كان مكيا خرج إلى أدنى الحل كالتنعيم مثلا، وإن لم يكن مكيا فإنه يخرج أيضا إلى أدنى الحل، ولا يلزمه أن يعود إلى ميقاته الأول إذا كان قد أحرم من ميقاته الأول عند الدخول. يعني أنا من أهل مصر مثلا بأحرم من ميقاتي اللي هو الجحفة، ثم إن أردت عمرة بعد ذلك كالعمرة فعلتها عائشة لا يلزمني أن أعود إلى الجحفة، لا أخرج إلى أدنى الحل وهو إيه؟ التنعيم مثلا. والمعتمر من مكة اللي هو المكي أصلا فإنه يذهب أيضا إلى أدنى الإيه؟ الحل. أما الحج فلا يلزم أن أذهب إلى الحل، إنما أحرم من مكاني في بيت في فندق في أي مكان يحرم المكان طالما هو دون المواقيت، يعني داخل المواقيت. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: فمن كان دون المواقيت فمهله من حيث أنشأ، يعني من حيث يكون من البيت من الفندق من أي مكان. لأن طبعا قالوا عللوا ذلك بأن المعتمر ليه يروح إلى الحل، لماذا يذهب إلى الحل؟ لأن المعتمر بيعتمر في الحرم بس، العمرة كلها في الحرم، طواف سعي حلق تقصير، فهنا يجمع بين الحل والحرم فيخرج إلى أدنى الحل إذا أراد الإحرام بالعمرة. إنما الحاج بيجمع بين الحل والحرم، فهو في الحرم بيعمل أعمال ثم يخرج إلى الحل كعرفة مثلا، يوم عرفة يخرج إلى الحل، فهو أصلا جمع بين الحل والإيه والحرم، لهذا لا يلزمه أن يذهب إلى أدنى الحل بل يحرم من بيته سواء كان من شقته أو كان من فندقه أو غير ذلك. سئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال: وكان ابن عمر يلبي يوم الترويه إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر: قدمنا مع النبي فأحللنا يوم الترويه وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهلنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم الترويه، فقال: لم أرى النبي يهل حتى تنبعث براحلته. يعني من جاء وقام بمكة فإنه يهل بالحج يوم الترويه، ويهل بالحج من ماذا؟ من مكانه، بالبطحاء يبقى بالبطحاء، بالفندق بالفندق، بأي مكان فإنه يهل من مكانه، ولا يلزم أن يعود إلى ميقاته الإيه؟ الأول. النبي وصل في حجته يوم أربعة إلى ذي الحج، إلى يوم أربعة ذي الحجة إلى مكة، خرج حوالي 25 ذو القعدة، وصل حوالي 4 ذو الحج، دي رحلة النبي في الحج، طلع من المدينة يوم لخمس باقين من ذي القعدة، وصل لأربع إيه؟ مضت من ذي الحج، حوالي 9 ليالي، 9 أيام بعشر ليالي. وقال قام بعمرته بالحج والصحابة عملوا العمرة وكل شيء ولتحلل تحلل حتى إذا كان اليوم الثامن أهل من مكانهم لم يرجعوا إلى ميقات أهل المدينة مرة ثانية. فدل هذا على أن الإنسان الآفاقي اللي هو جاي من الآفاق خارج مكة لا يلزم أن يعود إلى ميقات مرة ثانية بل يحرم من الايه من مكان. نعم من أدنى الحل إزاي بالحج لا هذا نعم هذا ما يجوز ما يفعله إلا جاهل لا إلا إذا أصر بينت لو السنة وأصر نعم بدعة لكن لو فعل ذلك فهو جاهل لكن لو أنت قلت له تحرم من مكانك ولك لابد من أدنى الحل ومع وضوح السنة طبعا هذا مبتدع ما ليه أحدث بدين الله ما ليس منه ماذا يكون يكون مبتدعا. نعم
قال رحمه الله باب أين يصلى الظهر يوم التروية. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية. قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر. قال بالأبطح. قال ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. قال حدثنا علي قال سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا قال وحدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر بن عبد العزيز عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر. فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصل.
الله أكبر. رحم الله السلف الصالح يتبحثون المسائل وتناقشون ويسألون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا كما يزهد كثير من الناس اليوم. يعني قال يا أخواني من يسأل عن هدي رسول الله يا شيخ لو سمحت كان النبي يصوم ازاي يا شيخ لو سمحت كان النبي يحج ازاي. تقول له القول فيقول لك يا شيخ فعله النبي قاله النبي. تقول له نعم يقول سمعنا وطاعنا. قل من الناس اليوم من يسأل عن هدي النبي. إنما أنت بتقول أنت اللي بتقوله بقى قال النبي حديث ابن عمر قال النبي حديث أنس قال النبي حديث كذا تقعد تدل عشر أحاديث بعد ما تخلص وتهبط بقى وتعرق من الكلام واخد بالك يقول لك أيوه بس الزمن تغير عم الشيخ برضه الزمن برضه تغير ما عادش زي أيام برضه. يا سلام حاجة عجيبة يعني تحتاج إلى وحي جديد مثلا ده أنت تقول له عشر أحاديث. لكن ما منهجنا الآن في كثير من قل من يسلم من هذا قل من يسلم يا عم الشيخ بس الله تاب بس ربنا تقبل مني يا عم ركعتين نعمل النوم يا عم يا عم رب غفور رحيم يا سيدي يعني الزمان تغير. هو حد زي النبي عم الشيخ أصل الصحابة دول يا عم الشيخ كانوا ما رمش مش عارف غير إيه أصل هذه ردود العصر هذه ردود الزمان. والأصل أنه لا ينتظر أن تقول له قال النبي. الأصل أنه يسأل ماذا فعل النبي ولا يعدل بكلام النبي كلاما. خلاص قال النبي يعني النبي قال هذا النبي فعل هذا أيوة نعم سمعنا وطعنا انتهت المسألة. هذا هو الواجب. لكن للأسف الشديد قل من يقول سمعنا وطعنا. سمعنا وتفلسفنا سمعنا وأعرضنا سمعنا وعاندنا سمعنا واجتهدنا سمعنا لكن سمعنا وأطعنا هذه قليلة نادرة. لهذا كان السلف إذا لقي بعضهم بعضا يسألون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحس لك سؤال أكيد أنت عقلته عن النبي لأنك كنت معه. وأنس طبعا كان من النبي بمكان قريب جدا ده خادم النبي صلى الله عليه وسلم واللي خادم بيطلع على ما لم يطلع عليه غيره ولم يكن مملوكا. أنس لم يكن مملوكا يعني كان عبدا خادمه عبد، لا، إنما جاءت أم سليم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن عبدا، وإنما كان أنس حرا. فقالت يا رسول الله، ولكنها أرادت له الخير، قالت يا رسول الله أذا خويدمك أنس، خده يخدمك إلى ما شاء الله. واستغنت عن مين؟ عن خدمة ابنها لها، لأنها تحتاج إلى ابنها، ولكنها أرادت الخير. يدخل جمعة النبي صلى الله عليه وسلم، مش مشكلة، مش أنت دلوقتي بتصفر ابنك يا ابني، اطلع مش مشكلة، احنا نتحمل بعدك، بس تعمل لك حاجة، اطلع 10 سنين 20 سنة وربنا يفتح عليك، ومهما ابتعد ابنك كل ما بعت لك يقول لك الدولارات زادت، تقول يا ابني ربنا يعينك، مش مشكلة يا ابني احنا نتحمل شوية. هذا الذي نفعله صح، حتى لو ابتعد عن الأب ما ابتعد من سنين، لكن لو قلت للأب ايه رأيك ابنك بس يروح يقعد عند الشيخ 6 أشهر يتعلم، واخد بالك؟ لسه بعض الإخوة بيحكي يعني انه طبعا مشاكل مع الأباء مع الأبناء أو أزواج مين أو أباء الأزواج، يبقى الأخ عايز ياخد مثلا أخته يروح للشيخ، يجي أبوها أنت يا ابني رايح فين؟ راح والله راح أطلب علم. العلم يا ابني، ما العلم في الكتب، العلم إيه؟ أنت راح تطلب علم إيه؟ إيه اللي موديك؟ لا يعقل هذا، ما يعي معنى ليه؟ العلم. أما أم سليم أتت بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك، وادعوا الله له. شوف المرأة العاقلة التي جمعت لأنس خير الدنيا والآخرة. فدعا له النبي بطول العمر وبالبركة في الرزق وبكثرة الولد، فأولا طال عمره، وثانيا كثر رزقه. يبقى كانوا بيشتغل بره، لا ده بيشتغل بره 10 أضعاف، كأنه تاجر من أمر التجار، فكان أكثر الأنصار مالا، أكثر الأنصار مالا، وكان أكثرهم ولدا. ثم لزم النبي بقى 10 سنين، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتعلمه غيره لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت قد حبيت بهذا يا أنس، نحن بقى نسألك، أخبرني عن شيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، اللي هو اليوم الثامن يوم التروية، وسمي يوم التروية لأن الحجاج كانوا يتزودون بالإيه؟ بالماء، فيحملون قرب الماء إيه؟ معهم، هذا يسمى يوم التروية. فقال له النبي صلى الظهر والعصر متى؟ هذا السؤال أصلا قد يبدو سؤالا فرعيا وسؤال عادي يعني، لكن السلف كانوا يتحرون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسألون عن السنن ويسألون عن الواجبات. فقال أين صلى النبي الظهر والعصر يوما؟ فقال أنس بمنى. فإن النبي يوم التروية اللي هو اليوم الثامن صلى الظهر بمنى والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ده كده اليوم التاسع، انطلق بعد صلاة الفجر مع الشروق إلى ماذا؟ إلى عرفة. يبقى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى كل صلاة في وقتها قصرا، صلى الظهر قصرا 2 ركعة والعصر 2 ركعة والمغرب 3 والعشاء 2 ركعة والصبح 2 ركعة، ثم انطلق إلى عرفة. هذه السنة، السنة وليس واجبا، يعني الصلاة في الذهاب يوم الثامن ليس واجبا، بخلاف يوم 11 و12 و13 فإن البقاء في منى ليلا هو الواجب، أما نهارا ليس بواجب. هو سأل متى صلى، أين صلى النبي يوم التروية الظهر والعصر؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ يوم النفر اللي هو اليوم الأخير، اليوم الأخير يوم 13. طب يوم 13 طبعا النبي كان بيرمي بعد الظهر، فيوم 13 بقى صلى العصر فين؟ يبقى وسأل عن أول صلاة وعن آخر صلاة. أول صلاة هي صلاة الظهر يوم 8 صلاها فين؟ وسأل عن آخر صلاة لأن هو كان النبي يرمي بعد الزوال آخر يوم. طب يوم الناس هذا اللي هو آخر يوم صلى العصر فين؟ وهذا يبدو أنه من فضول السؤال، من فضول السؤال عندنا نحن من فضول السؤال، أما عند هؤلاء فقد كانوا يعتبرون كل العلم غنيمة، ما في حاجة اسمها سؤال تافه، سؤال ملوش لازمة، طالما علمه له دليله فهو من العلم الذي تحرص عليه. قال بالأبطح، ده مكان بمكة، بالأبطح يعني خرج عن منى، لم يصلي العصر في منى يوم النفر، لم يصلي بمنى يوم النفر، إنما انطلق وصلى بالأبطح ونزل بالأبطح. ثم قال له افعل ما يفعل أمراءك، دي بقى القاعدة الربانية، هذه قاعدة أنس الربانية. أنس أفتاه، أما ظهر يوم الثامن صلى النبي بمكة بمنى، وأما العصر في يوم النفري فصلاه بالأبطح يعني بمكة، صلاه بمكة مكان بمكة لكن لم يصلي بالبيت الحرام، صلاه بإيه؟ بمكة. وأنس يعلم أن هذا قد يتوفر لك الآن، ولهذا احنا النهاردة يا أخوانا مبروح نهج، يعني قد يصعب عليك نظرا للمواصلات ونظرا للتعب والمشقة انك انت تعمل ايه زي ما كان النبي يعمل بالضبط، تحرص على ان الحاجة تكون في وقتها، يعني عشان دلوقتي مثلا تروح انت دلوقتي ترمي الجمرة وبعدين تروح المنحر المجزر هناك تنحر وبعدين ترجع فتحلق ثم كذا، يصعب الترتيب هذا، لان دي طبعا كلها حاجات مش سهله، مع حر مع نساء ممكن يكونوا معاك، مع رفقه يبقى انت مرتبط بها، كذلك عايز تصلي يوم 8 الظهر هناك وتطلع يومها يوم 13 صلاه عصر كذا، قد يصعب الترتيب هذا، او قد تكون في رفقه مع الامير ومع كذا، يصعب ان تتقيد بمثل ايه هذا. لهذا خشي انس، خشي أنس بجوابه هذا أن يلتزم التزاما قد يشق عليه، بل قد يخرجه عن فوج أميره. فقال أنا قد أجبتك بهدي النبي، ولكن اعلم أن الهدي العام أنك تابع لأميرك. وهذا بقى المسلك الايه الرباني. وفي الرواية الثانية قال لما قلت له أين صلى النبي هذا اليوم الظهر، قال انظر حيث يصلي أمراءك فصلي، لا تنازع أميرك، حيث صلى الأمير صلي معاه، ما تجيش الأمير يقولك أنا همشي تقول أنا قاعد هنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه، واخد بالك، أو يصلي الأمير هنا فتنازعه في مكان آخر، لا، الأصل أنك تتبع أميرك حتى لا يظهر نزاع. ولهذا ابن عمر كان مع الحجاج في موسم الحج، كان ابن عمر يطلع المفتي والحجاج مين؟ الأمير، سفاك الدماء، سفاك الدماء، ومع ذلك كان ابن عمر لا يصلي وحده ولا يأخذ الناس يصلي وحده ولا يفصل الناس عن الحجاج سفاك الدماء، وإنما كان يستأذن الحجاج يصلي مع الحجاج حيث ما صلى مع أميره، مع أميره. لو إحنا اليوم نقول إزاي ده راجل سفاك دماء، أمير إيه؟ أنا العالم الرباني، اتبعوني لا تتبعوا سفاك الدماء هذا. الكلام ده عندنا نحن، أما عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يعلمون أن هناك فرقا بين فجور الأمير وبين سلطان الأمير. لهذا النبي قال ألا إنه من ولي عليه والي فراه يأتي شيء بمعصية الله فليكره ما يأتي بمعصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. كلمة الأمير هذه كلمة تربى عليها الصحابة، واخد بالك، إنما احنا تربينا على منازعة الأمراء ومنازعة الحكام، أقرب حاجة ده الرئيس ابن 60 في 70 أقرب حاجة. والعالم عندنا الحق هو العالم اللي يصعد المنبر ويقول الرئيس والدولة دول عملوا دول ظلموا دول، يقولك بس شوف راجل بيبيع ما باعش دينه، راجل ما بيخافش حد، رجل لا يهاب أحدا، رجل يقول كلمة الحق عند سلطان جائر. إنما الجماعة بتوع ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر دول الجماعة يقول لك كل حاجة سمعا وطاعة وناس معطيع، دول يا عم شوف دول متربين في حضانة من الدولة، دول كانوا بيقبضوا يا عم، دول بيقبضوا. إنما شوف العالم صحيح، شوف العالم اللي كان اللي بيوجه الرسالة إلى رئيس الجمهورية، العالم اللي بيوجه كذا. أسمع والمبارح خطبة جايبين لمقطع كده واحد خطيب وبيحترق بقى على المنبر، رسالة إلى رئيس الجمهورية: يا رئيس مرسي أنت خدعتنا أنت. وطبعا ده أكيد قاعد قدامه ناس تقول إيه ما شاء الله، إيه ده رجل ما بيهموش حد، رجل بيقول كلمة الحق عند السلطان الجاي، رجل واخد بالك. وهذا كله لم يعرفه لا الصحابة ولا التابعون. أنس يقول نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله، شوف منهج الصحابة. أنس يقول نهانا كبراؤنا اللي أكبر مننا من الصحابة، اللي علمونا من الصحابة زي أبو بكر وعمر، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسب ولاة أمورنا وألا نغشهم. وده منهج الصحابة. لما انت طالع تفرد عضلاتك على المنبر واخد بالك، ولو رحت عنده هتقبل ايده، لكن اذا رحت عنده انصح له بقى قول اللي انت عاوزه واخد بالك. اما من ورائه اجمع الناس عليه، ولا تنزع يدا من طاعة، ولا تربط بين ولا تضرب بين قلوب الراعي والرعية. كن مؤدبا، كن مؤدبا، إذا ابتعدت عنه كن مؤدبا، وإذا وقفت بين يديه قل له كلمة الحق بأدب أيضا. ألا تحب أنت، أنت مش رئيس ولا حاجة، ألا تحب أنت إذا أنا نصحت لك أن أنصح لك برفق؟ أنا لو شفت واحد فيكم دلوقتي بيصلي صلاة غلط أو 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 عنده مثلا ملحوظة معينة، وأنا بعد صلاة الفجر أقول يا جماعة كلمة واحدة لو سمحتوا، دقيقة واحدة دقيقة واحدة إسلام ده يا جماعة، هذا الرجل جاهل، حشاك يا إسلام يعني، هذا الرجل جاهل يا جماعة، الرجل ده ما بيعرفش حاجة. قال طب وانت والناس دي مالها بالرجل ده؟ طب ما تاخد إسلام في جنبه وتكلمه. ولو كنت أنا حتى مصيب فعلا، لو إسلام أساء في فعل معين، لكن ما علاقة الناس بإسلام؟ هل هذه طريقة للانتقاد والبناء؟ فلهذا انظر أنس، أنس يا إخواني السؤال هنا أين صلى النبي ظهر يوم 8 وعصر يوم 13؟ إيه علاقة دي بالأمراء؟ ولذا بعض الناس يقول لك ما يقولش غير ولي الأمر، ما تقول لي عم الشيخ ما صدق هيدخل هو بقى، لا احنا ما نعديش الحاجات دي، لأن الحاجات دي ذهب، خلي بالك ذهب، واحد فقير ما معوش ولا ساخ لا حتة ذهبة يسيبها ويقول ده حتة، لا ما هو ده منهج، ده منهج نتربى عشان تعرفوا ان المساله مش ان انا هخطب بس في ولي الامر، لا ده الدين كله قائم مترابط. انس ايه علاقه ان انس يتكلم في ولي الامر؟ ايه علاقه هذا الكلام؟ هو بيسال عن صلاه الظهر يوم 8 وبيسال عن صلاه العصر يوم 13، ايه علاقه بولي الامر؟ لان انس يعلم انه قد لا يتسنى لك ايها السائل ان تصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكونك مع أمير، هذا الأمير قد لا يكون في هذا المكان في هذا الوقت، وقد يرحل عن هذا المكان قبل هذا الوقت، فلا تتخلفن عن أمير بحجة أنك تتبع هدي رسول الله، بل هدي رسول الله أن تكون مع أميرك. وبهذا تنتظم الأمة. من أجل هذا ابن عمر كان يصلي مع الحجاج سفاك الدماء، ما أقام ابن عمر صلاة واحدة، إنما كان صلاة وراء مين؟ وراء الحجاج بن يوسف الثقفي. هذا يدلك على تربية الصحابة وعلى معدن الصحابة، وعلى أن منهج الصحابة أخواني منهج متكامل، منهج متكامل. ولهذا وأختم بهذه الفائدة، انتبه إذا رددت على مخالف فإياك أن تبتعد عن السنة في الرد عليه من أجل كذا. يعني مثلا دلوقتي مثلا أنت تقول ما في ثورات ولا في مظاهرات ولا في انتخابات بهذه الطريقة، هذه طريقة جاهلية. طيب ونفسه لك لا ده دية حلال. ثم جاء حاكم فتم اختياره بالإيه؟ بالانتخابات. انت ماذا عليك بقى اذا تم اختيار حاكم عن طريق انتخابات؟ ان تقول سمعنا وطعنا، ولا تتكلم بقى ان هو جاي بالانتخابات،
لأنك أنت تتعلم إن هو جاء بأي طريقة يبقى له السمع والطاعة. الطريقة شيء والسمع والطاعة شيء ونين؟ آه. طب واحد بقى كان بيناقشك زمان في الانتخابات يقول لك الانتخابات مش عارف إيه، الانتخابات إيه، الانتخابات إيه، ثم جاء الآن يناقش، هل ترجع أنت عن أصولك؟ أنت لو أنت بتقول السمع والطاعة، يوم يجي واحد يقول لك لا أنت مش أنتم ما كنتش عايزين مش عارف إيه وعاملين إيه وسوين إيه، واخد بالك؟ إحنا نقول إحنا عايزين الحق، لكن إحنا من الحق أن نسمع النصيحة. ولهذا أخلص الناس لولي الأمر في كل مرحلة من مراحل من هم أهل السنة والجماعة. ولهذا أناس يبايعون ثم يعودون قائلين الآن إنه لا نرى هذا ولي أمر. فأنت إذا تمشي مع السنة في كل مراحلها، أنت لا تريد حاكما ظالما، وتتكلم أنت إنه من ولي الوالي عليه ينبغي أن يتقي الوالي في الرعية وكيت وكيت، لكن إذا ظلم ولي الأمر فإن ذلك لا يجعلك تنزع اليد من الطاعة. النبي لما قال وان ضرب ظهرك أخذ مالك، ما أراد أن يضرب السلطان ظهرك ويأخذ مالك، إنما علمك إنه حتى على فرض أن ضرب ضغط هذا ملك سيب حسابه على الله، الله يتولى. أما أنت، أنا بأكلمك أنت، أما أنت فلا تنزع اليد من الطاعة نتيجة كذا. برضو أنت لا ترى الانتخابات، لكن لو جاء بالانتخابات فسمعا وطاعة، وبهذا تنفرد أنت باستقامة ووسطية في جميع المراحل على هذا. من هنا كان أنس ابن مالك رضي الله عنه على هذا إيه الباب. نكتفي بالقدر هذا.